بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها نحن أيها الأحبة في هذه الليلة العطرة العاشقة بذكر الله تعالى إن شاء الله، ليلة الإرجاء الموافق للثالث من الشهر السابق لعام 17,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا الجامع، جامع العلم العلامة الداعية الذي كان جنديا مجهولا في دعوته، الذي طالما أنفع الأمة بمؤلفاته، إنه فضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم بن جار الله رحمه الله، وقدس روحه ونور ضريحه، وجزى الله من بنى هذا الجامع أو سعى فيه جزاه الله خير الجزاء، وجزى الله خير الجزاء من سمى هذا الجامع باسم هذا الإمام العلم الذي يستحق منا كل هذا التقدير والدعاء. معاشر المؤمنين، أحبتي بالله، شعارنا في هذه المحاضرة أن نقول كي لا تضيع الأرواح والعقول. أيها الأحبة، إنني حين أتكلم عن آفة المخدرات والتدخين والمسكرات أتكلم عن واقع شاهدته وعن آلام رأيتها، تعتصر أناسا هم من أبناء جلدتنا، وقد يكون الواقعون في هذا أو ذاك، أي المخدرات والمسكرات والدخان، زملاء في وظيفة، أو ربما يكونون جيرانا في حي واحد. فمن منا أيها الأحبة من لم يشاهد شابا صغيرا أو رجلا كبيرا أودت به هذه الآفات إلى الهلاك؟ مرض شديد وأوجاع مؤلمة، وبالتالي إلى بطن السجون والمعتقلات. ومن منا من لم يسمع أو يشاهد أخبارا مؤسفة وقصص مؤلمة جعلت بعض الأسر بلا مربي، جعلتها بلا مرب ولا معين. وحتى لا تذهب الأرواح والعقول، أقول إننا أيها الدعاة ويا أيها الآباء ويا أيها الموجهون والمربون، لا بد أن نعمل كل بأثره وقوفا أمام هذه المعاول الهدامة التي يهدم بها صرح أسر وبيوتات. وحتى لا تذهب الأرواح والعقول، فيا أحبتنا، إن هذا الموضوع، موضوع المسكرات والمخدرات وموضوع الدخان والشيخ والجاتي وغيرها، ليس غريبا على مسامعكم. فوسائل الإعلام بأنواعها ووسائل التوجيه والإرشاد قد بينت وأصحت وأمرت وحذرت من خطر هذا الأفيون المدمر المهلك. ونحن إذ نتكلم عن هذا الموضوع، نتكلم عنه دينا نتكلم عنه دينا، حفاظا على الأسر، وحفاظا على بيوتاتنا، وحفاظا على أبنائنا الطلاب وبناتنا، وخوفا أن تمتد يد المروجين إلى هذه السلاح المحصنة. وبالفعل ويا للأسف، يا للأسف أنه قد امتدت بعض تلك الأيدي الآثمة قطعها الله إلى بعض أبنائنا، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أيها الإخوة مؤلمة، كانت النتيجة مؤلمة. ومن زار دور الأحداث وجد العظات والعظات. أخي الحبيب، تعلم رحمك الله أن هذه الشريعة السمحة أتت بحفظ الضروريات الخمس التي جمعت الشرائع السماوية، أو أجمعت الشرائع السماوية على حفظها ووجوب رعايتها، وهي أولا حفظ الدين، فقد جاء هذا الشرع بحفظ الدين، والجميع يخاف على دينه ويخاف من قدم أن تزل بعد ثبوتها. ثانيا جاء بحفظ العقل، وثالثا جاء بحفظ العرض، ورابعا جاء بحفظ النفس، وخامسا جاء بحفظ المال. وإن المسيرات والمقدرات والدخان تؤثر على هذه الضروريات، وكل بحسبه. فالله جل وعلا أمرنا بحفظ الدين فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمسكرات والمخدرات والدخان والشيش والقات، أين هم من هذه الآيات؟ والله جل وعلا أمر بحفظ المال فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الآية. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأين هؤلاء الذين أضاعوا أموالهم في هذه الآفات؟ أين هم من هذه الآيات؟ حيث وقعوا وحيث دفعوا مئات الريالات بل الآلاف أيها الأحبة، والنتيجة وبال وخسار. والله جل وعلا أمر بحفظ النفس فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أوليس الذي يستخدم تلك الأمور المحرمة، أليس هو أيها الأحبة يسير في مهاوي الرجاء وفي مهاوي العقب وإهلاك نفسه؟ فبالله ربكم كم من الوفيات رجالا ونساء، شبابا وشيبا، كان من أول أسبابها تلك المسكرات والمخدرات وغيرها من المفكرات من الشيش والدخان وغيرها. والله عز وجل أيها الأحبة أمر بحفظ العرض فحرم الزنا حتى لا تختلط الأنساب. فهذا الذي يشرب المسكر والمفكر ويستخدم تلك الأبر، أما سمعنا أن بعضهم وقع على محارمه؟ أما سمعنا أن بعضهم يبيع عرضه وشعر وجهه لأجل أن يتحصل على تلك الحبوب، أو على إبرة من الإبر، أو مشروب من المشروبات من مروجيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، الله جل وعلا أيضا أمر بحفظ العقول التي فيها نميز بين الخير والشر والضار والنافع. وهذه الفهوم والعقول إنها والله نعمة من الله. وأي نعمة بها نهنئ نهنأ ونسعد ونفكر ونجهد بها. وهذا العقل هو ملاك الحياة. وكثيرا ما يخاطب الله جل وعلا يخاطبنا بالتفكر، ويخاطبنا بالتعقل والتدبر؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ وإن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا الذي لو ضاع فلا تأملن على الدين والنفس والمال والنفس ضياعا وهلاكا. ومن الأحاديث وهي كثيرة في هذه الأيام أن أمما تهدم عقولها، ولكن لماذا تهدم عقولها؟ بأسفل الأسباب وأرخصها بل بأخفها. تهدمها يهدم هذا العقل، وتهدم الفكرة، وتهدم هذا الإنسان بكليته لأجل كربة كأس أو استنشاق مخدر أو استنشاق مخدر أو رشفة مفسد. فإن المسكر والمخدر يذهب العقل زمنا يسيرا، وقد يذهبه كله، فكيف يكون حال الأمة؟ كيف يكون حالها أيها الأحبة إذا عطلت عقول أفرادها وعطلت عقول فلذات أسبابها؟ إن المسكرات والمخدرات بأنواعها لئن أوجد أصحابها راحة وسعادة، لكنها توهمات وتخيلات لا تعدو عن كونها هروبا من الواقع. مسكين هذا المتوهم، وكثير منهم يتوهم ذلك أنه يشرب الخمر أو يستعمل هذا المفسد من الدخان كي يعيش في عالم آخر يقض من المشاكل ومن الهموم والغموم. وهذا المسكين هذا المتوهم الذي قابل الهزيمة بالهزيمة، فإنه قد فر من شرر يتطاير ولهب حار إلى نار تلظى. فهذا فهو يعلم أنه يداوي الداء بالدائي، وكان الدوائي وهي دائي بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ونحن نقول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن المخدرات والمسكرات والدخان والشيش والقات وغيرها من المفسرات، ليس معنى ذلك أن نخرج هؤلاء المستعمرين لهذه الأصناف المذكورة، ليس معنى ذلك أن نخرجهم عن دائرة الإسلام، وليس معنى ذلك أن نخرجهم من الملة. إن استعمال مثل هذه الأمور معصية، بل إن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ما زال صاحبها في بحوحة من دينه، فعله أن يرجع ولعله أن يتوب ويقلع عن هذه المعصية. فلا نعتبر هؤلاء العقاة من فقط المتاع، ولا نسخر بهم أو نستهزئ، فإن نسأل الله لنا ولهم العافية. وكما جاء في الحديث لا تجمد في أخيك فيعافيك الله ويبتليك، بل إن ندعوهم إلى التوبة والرجعة إلى الله جل وعلا والإقناع عن هذه المعاصي والذنوب. وأنتم تعرفون الصحابي أبو محجن الثقفي رضي الله عنه كان يعتق الخمر في جاهليته، وهو الذي ينسب إليه قوله يوصي أحد أبنائه شعرا قائلا له: إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي إنما في عروقها، ولا تسكنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. انظر كيف تشفع قلبه بهذا، بل حتى بعد إسلامه رضي الله عنه ما زال يشربها. فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجلده سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه على هذه الخمرة، ومع ذلك في معركة القادسية لما حدثه سعد ابن أبي وقاص واشتد وطيس المعركة، استأذن زوجة سعد لأن تفك أسره فيذهب إلى الجهاد، وهو يشتاق إلى الجهاد وهو يسمع صهيل الخيل ورنين السيوف. قال لزوجة سعد: أطلقيه، ولك وعد أن إذا انتهت المعركة أن أرجع إلى موضعي وأضع القيد في يدي وقدمي في يدي وقدمي. فما كان لزوجة سعد إلا أن أطلقت. ودخل أبو محجن الثقفي رضي الله عنه في معمعة المعركة يجاهد يمنة ويسرة، وقد أخذ حصان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه البلقاء. وسعد بن أبي وقاص ينظر إلى المعركة وينظر إلى الفريقين وينظر إلى ذلك الفارس الملثم الذي يضرب ضربا شديدا على هام الكفار، فقال الشر شر البلقاء والضرب ضرب أبو محجن الثقفي، والبلقاء في خيمته وأبو محجن الثقفي مربوط بخلاله بشربه الخمر. فلما رجع من المعركة أخبر زوجته بذلك، قالت له زوجته نعم إن البلقاء وإنه أبو محجن الثقفي، لأنه تمكن حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيل الله في قلب أبو محجن الثقفي رضي الله عنه، وقد أبلي بلاء حسنا في القادسية. فقال له سعد بعد ذلك والله لا حبستك في الخمر بعدها أبدا. فما كان من أبو محجن إلا أن تاب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، فقال وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. فنعم الإسلام هاديا ومؤثلا. نعم، مع أنه كان يشرب الخمر إلا أنه كان يجاهد في سبيل الله، وإن هناك أناس هم من العقاد ومن المذنبين، وربما أن أحدهم أيضا يشرب الخمر ولكن له صدقات وله تبرعات وله طاعات وله قربات إلى الله جل وعلا، فلعل الله أن يتقبلها، وعلى الله جل وعلا أن يفتح على قلوبهم توبة صادقة قبل الممات. فيا أيها الأحبة، علينا جميعا أن ندعو هؤلاء المبتلين بهذه الأمور وأن نبين لهم الحكم الشرعي، فإن البعض يجهل ذلك أو لا يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الدالة على تحريمها. ولعلنا نقف وقفات ومع الوقفة الأولى مع حكم الشرع في المخدرات والمسكرات بأنواعها. وقد أجمع أهل العلم على تحريمها لأنها فساد الدين وفساد الأخلاق وفساد العقل وفساد الجسم وفساد المال وفساد الذرية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فالخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فكما سمعتم آنفا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. لما نزلت هذه الآية تحريم الخمر وكان بعض الصحابة في يده الكأس فلم يتمه وأراقه وأريقت القرب في سكك المدينة حتى ابتلت للخمور استجابة لأمر الله جل وعلا. والصحابة هكذا كان ديدنهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. إذا أبلغوا بالآية أو بالأحد من الحديث أمرا أو نهيا استجابوا لأمر الله وأذعنوا. ولكن يا عجبا لقساة بعض القلوب في هذا الزمان، لا يرعون عندما تسمعه آية من كتاب الله أو أحاديثا تنهره أو تزجره عن معصيته، أو آية أو حديثا تحثه على أمر لم يفعل، لكنه يعرض ويذهب، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خمر مستنفرة فرت القسورة. وأما السنة يا أحبتي في الله فإليكم باب أحاديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أبو داود والإمام أحمد. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآخرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمن لها لن يشربها بالآخرة، رواه مسلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبائنا وهو وأمهاتنا، قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروفة بعد، رواه البخاري. وفي الحديث: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 500 عام ولا يجد ريحها عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن. وروى الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، ومن مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو ماء يجري من فروج المومسات أي الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. فإن هذه الأحاديث تهز القلوب وتهز الأبدان، إن كان بالقلب إيمان وإسلام. وأنتم تعلمون كما سمعتم أن الأمة أجمعت على تحريم الخمر، وأن قليل الخمر وكثيره كله حرام، لما أخرجه ابن حبان والطحاوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أذكر كثيره، أنهاكم عن قليل ما أذكر كثيره. وروى أحمد وابن ماجه والدار قطني وصححه هو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذكر كثيره فقليله حرام. وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، ولم يفتح الشارع بتحريم شرب قليلها وكثيرها أيها الأحبة، بل حرم الاتجار بها ولو مع غير المسلمين. فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل مستوردا أو مفكرا أو صاحب محل لبيع الخمر أو عاملا في هذا المحل. كيف؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. وكذا أيها الأحبة يحرم إهداؤها. معاشر المؤمنين، يجب علينا مقاطعة مجالس الخمر وشاربيها. وبعض الناس يستحي، فلربما أنه يجلس في بعض المجالس وفي بعض الأمكنة أو في بعض السفرات التي يسافر إليها يجلس مع شراب الخمر مجاملة، يجاملهم بمعصية الله جل وعلا، وهذا أمر لا يجوز. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر، رواه أحمد ومعناه عند الترمذي. واسمعوا أيها الأحبة ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يجلد شارب الخمر ويجلد أيضا من شهد مجلسهم وإن لم يكبر. وروى عنه أنه رجع إليه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل: إن فيهم فلانا قد كان صائما، فقال به: ابدأوا، أما سمعتم قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وروي عن عثمان بن عفان انه كان يقول اجتنب الخمر رضي الله عنه، كان يقول اجتنب الخمر فانها ام الخبائث. ثم ذكر قصه انه كان رجل في من كان قبلكم يتعبد ويعتدل الناس، فاعتلته امراه بلوى فعلقته امراه غويه، اي من الغاويات والمميتات، فارسلت اليه جاريتها ان تدعوه لشهاده فدخل معها يريدها ان تشهد، فدخل معها فطفقت، كلما دخل بابا اغلقته دونه، حتى اصغى الى امراه وضيئه عندها غلام وباطيه خمر، فقالت اني والله ما دعوتك لشهاده، ولكن دعوتك لتقع علي او تقتل هذا الغلام او تشرب هذا الخمر. فسقته كاسا لانه ترى باعتقاده انه اخفها، فاختار الخمر، فقال زيدوني، فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس. فقال عثمان رضي الله عنه فاجتنب الخمر فانها لا تجتمع هي والايمان ابدا الا اوشك احدهما ان يخرج صاحبه، رواه البيهقي. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بام الخبائث، ورث الخبائث، هي بدايه البلايا والانحراف والشرف. فلذلك الذي يشرب الخمر او يشرب الحبوب المخدره ويستخدم الحشيش هي بدايه كل شر، وربما يقع في محارم، وربما يلوم او يلاط به او يبيع عرضه كما سمعتم آنفا. ومن تلك المواد التي تعرف اسم المخدرات مثل الحشيش والكوكايين والافيون ونحوها، مما عرف اثرها عند متعاطيها انها تؤثر بالعقل، فيرى البعيد قريبا وبالعكس القريب يبعد بعيدا، ويجهل عن الواقع ويتخيل ما ليس بواقع، ويسبح في بحر من الاوهام والاحلام، وهذا ما يريد متعاطيها لاجل ان يذهلوا انفسهم وينسوا دينهم ودنياهم ويهيموا في اوديه الخيال. نعم، تنوعت الاشكال الان، اشكال وانواع الخمور مسميات، بعضهم يقول لا المحرم اللي اسمه خمر فقط، اما باقي فلا، لا، ان العله هي مخامره العقل، سواد العقل، وهذا يكون في الحشيش ويكون في انواع المشروبات، بل ان ظهرت مواد سامه قاتله التي تسمى الهروين، منذ ان يشمها متعاطيها شمه واحده تدمن عليها. ولذلك المروج عندما يضع شبكته يريد ان يضع شبكته على احد من الناس وخاصه ارباب الاموال، يقنعه بشتى الوسائل الشيطانيه ان يشم هذا الهروين شمه واحده، فاذا شمه اصبح اسيرا في يديه فيعطيه ما كان من امواله. ولذلك نحدث دائما البنات والطلاب من ان يشموا شيئا يتعاطونه من غير ان يعرفونه. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في قضيه الحشيشه في فتاويه ما خلاصته، ان الحشيشه الملعونه، انظر ماذا يسميها رحمه الله، يقول الملعونه لان يعرف خطرها، قال ان الحشيشه الملعونه هي واكلوها ومستحلوها الموجبه لسخط الله ورسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضه صاحبها لعقوبه الله، تشتمل على غرض في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأنسجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك، فضررها من بعض الوجوه أعظم، انتهى كلامه، فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر. ولهذا قال الفقهاء إنه يجب فيها الحد كما يجب بالخمر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك. نعم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري معلقا إنه سيكون في أمتي أقوام يستحلون الشراء أو الحلف في بعض الروايات والحريرة والخمر والمعاد، يقولون هي حلال، وذلك الآن يسمون الزنا الذي مقته الله بالقرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون الزنا علاقات جنسية، يغيرون عن مسمياتها وحرية، ويسمون الخمر يسمونها مشروبات، هذه مشروبات روحية تنقي الأرواح إلى آخره من المسميات والدعايات الفاسدة. فهنا نعلم أن من استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما أيها الأحبة مضار المخدرات والمسكرات فإليكم بابا منها، أولا أنها فساد في الدين، وأنها فساد في الأخلاق، وأنها فساد في العقل، وأنها فساد في الذرية، وأنها جناية على الشرف، وأن الخمر رجس من عمل الشيطان، وأنها نجسة تنجس ما اتصلت به على حد قول بعض أهل العلم، وأنها أيضا تورث القلة والمهانة، وأنها تضر اقتصاديا وما فيها من الضرر الاجتماعي، تفشك الأسر، حدوث الطلاق بين الأسرة بين الزوج وزوجته، إذا كان الزوج مدمن المخدرات أو الزوجة في المقابل، هناك بعض المجتمعات الزوجة هي التي أدمنة المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا ما فيها من الضرر الاقتصادي، هلاك الأموال، وأنتم تعرفون قصص إنسان يبيع عرضة أشرف في هذا العرض ويبيعه شابقة الأثمان، يبيع المتاح، يبيع بيته وسيارته لأجل هذه الحشيشة أو هذا المخدر وهذا المسجد. وأيضا أن الجهاز الهضمي من ناحية صحية يصاب بالنزلة المعوية الحادة، فيحصل فساد في الهضم وصمود في المعدة والتهاب في الأمعاء واستحالة في منسوج الكبد وتيبس والتهاب وتغير فيه وأخيرا تفتت الكبد وتتلف وتنتهي حياته. فربما بعضهم يقول يعني لماذا نتعلم هذه الأمور؟ لا، يجب أن نتعلمها ونعرفها. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فلا بد أن يكون عندنا حصانة، عند أبنائنا حصانة، عند غلبة أحبابنا حصانة من هذا المرض الخطير الفتاك. وأيضا من مضارها أنها تضعف المناعة وتخدر الكرات الدموية البيضاء التي جعلها الله حارثة لجسم الإنسان. وأيضا منها أن أكثر حوادث السيارات من شرب الخمر والمخدرات والمخدرات. وبالحقيقة أن الشيطان يصد الشارب عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعه بمعصية الله وسخطه ويعذبه لخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويرتكب الكبائر ويقترف الجرائم والآثام ويخلط في الحرام ويتجنب ما وجب عليه من الأحكام، فيفعل مكرا وينطق بالعظائم من القول والزور. ولربما أن بعضهم أعوذ بالله يصل أنه يسب ربه ويسب أمه وأباه ويطلق ويزني ويلوط ويعبث بالأعراض والكرامات ويدرك أثاثه وأمواله ويوسخ ثيابه ويبول على نفسه ويبكي بلا سبب ويضحك من غير عجب، فتهزأ به الصبيان ويعبث به الفساق ويكثر به السفهاء وينقذه العقلاء ويقصبه أهله للخطر المتوقع منه في سفره ليلا أو نهارا يخافون منها أهله، وينقذه جيرانه ولا يأمنون من وثباته إذا سكت. ولا شك أن فتك أم الخبائث الخمر أشد من فتك الطاعون والحرب والمجاعات والعاهات، لأن ضرر الخمر اقتصاديا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وأخلاقيا. وقال أحد الشعراء يقول في هذا الخمر والمسكر، يقول: وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم ما غد، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد، فيلحق بالأنعام بل هو دونها، يخلط في أفعاله غير مهتدي، ويسخر منه كل راء بسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى، ويوقع بالفحشاء وقتل المعرّض، وكل صفات الدم فيها تجمعت. كذا سميت أم البجور فاسندي، فكم آية تمضي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد. إلى أن قال: وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي، وأجمع على تحريمها الناس كلهم، فكفر مبيعها وفي النار خلدي، وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالبلاء وتحتدي. هذا جانب من الجوانب من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الآيات ومن هذا الشعر الذي سمعنا وأيضا من بيان خطرها وأضرارها. والحقيقة كنت أبحث في الكتب وأطالع حتى آتي لكم بما هو جديد، وآتي لعل الله جل وعلا أن ينفع السامع وأن ينفع عبر هذا الشريط من وقع في شراك هذه المخدرات. ووجدت كتابا اسمه الهاربون من جحيم المخدرات، فأخذت أتقلب صفحاته فوجدت قصصا هزت وجداني وحركت فؤادي، ولربما أقول لكم غير مبالغ إنه هطل شيئا من دمعاتي على خدودي عندما رأيت هذه القصص التي تبني القلوب وتحرق الأفئدة. فقلت لعلي آتي بقصة فأقرأها على إخواني وأحبابي لله في هذه المحاضرة. فإليكم هذه القصة من أحد الشباب وهو في السجن، حيث أن المقابلة تمت معه في السجن وفي عنبر المخدرات. ولا أخفيكم علما أيضا أني قد قمت بزيارة للسجون ودخلت قسم المخدرات واجتمعت بهم وألقيت عليهم كلمة، ثم بعد ذلك جلست معهم جلسة فسألت أكثرهم عن الأسباب وسألت أكثرهم عن المسببات لهذه الأمور، فأجاب الكثير أنه من أصدقائي، بل إن بعضهم يقول إن أبي شيخ، بعضهم يقول إن أبي طالب علم وأبي يحفظ القرآن ونحن من أسرة طيبة ونحن من أسرة محافظة، وأنا كنت في القديم أهزأ وأسخر بشرابها ومستخدميها ومستعمليها، وأتماهى بنفسي أن أصل إلى ما وصلوا إليه، ولكن ما هي السنوات والأيام حتى وقعت في الشراك. اسمعوا هذه القصة، يقول: كنت أعيش كما يعيش أي طفل بين والدين بعيدين، أحس بنشوة الفرح والسرور، أشعر بحنان الأبوة وعاطفة الأمومة. كنت وقتها في سن العاشرة أدرس بالمرحلة الابتدائية، يعني عمرها 10 سنوات، ويبدأ قصة حياته في إحدى مدارس الرياض. كنت مثالا للطالب المجد المجتهد في دروسه، وفجأة اقتضت مشيئة الله أن يختل نظام هذا العش السعيد الذي أعيش في كنده، فتغيب والدي فجأة عن البيت وطالت غيبته، والسبب أن والده طلق أمه وتزوج زوجة أخرى. فتغيب والدي فجأة عن البيت وطالت غيبته، وكان لابد أن أسأل والدتي عن ذلك، فأجابت بوجه مخطط وألفاظ تجسرها اضطرارا: إنه متزوج، إنه لن يعود. سمعت هذه الكلمات وكانت كالصاعقة تنزل على رأسي: لن يعود أبي، كيف يكون ذلك؟ وأين يذهب؟ وما معنى أنه متزوج؟ كل هذه الاستفهامات تدور في مخيلتي، ولكن بحكم طفولتي لم أعرف لها جواب ولم أعرف لها أي معنى. مرت الأيام وكأنها سنون، غابت الابتسامة عن شفتي وشفتي والدتي. بدأت أشعر بالضيق، وبدأ يضعف تحصيلي في المدرسة، وفجأة أحسست برجل يدخل علي البيت. سألت والدتي: من يكون هذا الرجل؟ فقالت: هذا زوج أمك، هذا أبوك، إن هذا هو أبوك الثاني وأنا أمك. ووجدت نفسي أني لا بد أن أسلم لوالدتي وأن أعترف بأن هذا هو والدي. دارت الأيام دورتها، وطلب هذا الرجل والدي الثاني من والدتي السفر إلى إحدى دول الخليج. وافقت والدتي على السفر إلى إحدى دول الخليج، ولكن طلبت والدتي على زوج أمي على شرط اصطحابي معها وإكمال دراستي في تلك البلاد، فوافق على هذا الشرط وذهبنا إلى هناك. ولكن عشت حياة ملؤها الشقاء والألم، عشت كمشلول مقعد مكبل بآلامه وأحزانه. لم أدخل مدرسة ولم أقبل دراستي، وبعد أكثر من 10 سنين رجعت أنا ووالدتي إلى الرياض. عدت إلى الرياض وعمري يبلغ 20 سنة، تنكر لأقاربي وأصدقائي ولم أعرف أحدا منهم، ولكن وجدت نفسي أني لا بد أن أتعرف على أحد، لا بد أن أعمل. أنا لم أعد طفلا صغيرا، بل أصبحت رجلا لا بد أن أشق طريقي في هذه الحياة. وبالفعل قد تعرفت على مجموعة من الشباب. الآن تبدأ القصة. وبدأت أقضي معظم أوقاتي معهم بالسمر إلى ساعات متأخرة من الليل ما بين شرب الشاهي ولعب بالورق، وكانت سهرات بريئة ولكنها بدأت تأخذ مسار الانحراف شيئا فشيئا، عن طريق الصور وعن طريق الشاشات الملونة وعن طريق الدشوش وغيرها. فوجدت نفسي فجأة أتناول سيجارة من أحد الأصدقاء بفكرة أنها تساعد على اللعب والتفكير، ولم أجد أي غضاضة في ذلك، ويا ليت أن الأمر اقتصر على ذلك. كان كنت أتمنى أن الموت هجم علي قبل تلك اللحظات التي قال لي أحدهم يا فلان يا محمد أنت أخونا ولا داعي أن نخفي عليك، خذ هذا الكأس واشرب. نظرت إليه، ماذا؟ خمر؟ لا يمكن أن أشرب أبدا. وأخذت أن أنصحه وأبين خطورته ولكن دون جدوى، فقد أخذوا يسخرون مني، وما هي إلا أن وجدت نفسي أني مضطر إلى الجلوس معهم لأني كنت أشعر أني في وحدة من أمري وأنه ليس لي في هذه الدنيا سواهم. وبعد محاولات عديدة وأيام أخذت في يوم من الأيام نصف كأس واحتسيته أي شربته، ثم أخذت أعيش في عالم آخر. ذهبت إلى البيت وأنا أنتظر الليلة المقبلة، ولم تكن والدتي تعرف شيئا من ذلك أبدا، كانت تثق بي ولم تعهد علي سوءا. يدل ذلك أنني لما استيقظت من النوم في ذلك اليوم أعطتني ورقة دفعها إلي أحد أصدقائي، فتحتها وإذا مكتوب فيها انتظرني الساعة العاشرة، وانتظرته وفعلا جاء ذلك الصديق في نفس الموعد ومعه شخصان لا أعرفهما. خرجت بهما وأدخلتهما المنزل وأخبرت الشاي. قال أحدهما بعد إذنك هذه أخوات؟ قلت لماذا؟ قال معي سيجارة. قلت فقط أمامه عادي. فقام في إخراج قطعة من الحشيش ولأول مرة في حياتي أراها، وقام أحدهم بتحضير السجائر ولقيها ثم دفع إلي واحدة منها، ووجدت في أول الأمر حرجا ولكن صديقي أفض علي وفعلا تناولتها. وأخذنا بعدها جاع الورق وأحسست بتعب وإرهاق، وفي نفس الوقت وجدتني أضحك على خشك وكأني مجنون. ومن تلك اللحظة بدأ الدمار. منذ تلك اللحظات بدأت حياتي تنحدر نحو الحضيض، ولم أصدق أن أقدر بعدها على استحمال هذا النوع. وبعد مدة أخذوا يساوموني عليها، وكنت أتسببون حتى أوصلوني إلى الساعة الذي تعرضت عنده بعدها على جميع أنواع المخدرات، منبه، مخدر، حشيش، مسكر، دخان إلى غيرها. عجلت والدتي بعد ذلك عن جميع تصرفاتي، فأخذت بالنصح والبكاء ولكن دون جدوى. سلبت تلك المخدرات لبي واستولت على تفكيري، ولكن والدتي لم يكنها إصراري، فأخذت تبحث عن كثير من الحلول حتى أداها تفكيرها إلى الزواج. فعرضت علي الزواج وقمت وقامت بالخطبة إلى أن قال وتزوجت، ولكن تأخير المخدرات والسهر لم يجعلني أتحمل العمل، مما جعلني أتأخر عن أحيانا وأتقلب أحيانا حتى استرحل الأمر، ففخرت من وظيفتي. ثم بعد ذلك لقد كان همي الوحيد هو كيفية الحصول على المخدر بأي وسيلة. لقد تركت والدتي وتركت زوجتي ليالي عديدة لا آتي إلا في ساعة متأخرة الليل، وفي ليلة من الليالي التي كنت فيها أبناء نوعا من المخدرات لم أعلم إلا وقد قبض علي رجال الشرطة وحوكمت بعدها، ثم أجلت السجن عندما حكم علي بالسجن سنتين. طلقت خلالها زوجتي بعد أن ألحت هي في طلب الطلاق لأنها لا تريد أن تكون زوجة لعزيز مثلي، وتجرعت بها وتجرعت فيها والدتي ألوانا من القفص والعذاب والهم والبكاء والأذى، وبقيت خلف القربان حتى انتهت مدة السجن. وبعد ذلك لم أستجد، خرجت ثم بدأت أعمل جاهدا على الحصول على المخدر. كنت أبذل كل غالي ورخيص في سبيل الحصول على أي نوع منها، حتى أني وقعت في جرائم عديدة. بدأت أقترف الفواحش حتى قبض في أحد الأيام على أحد الأصدقاء في إحدى الغرف ومعه امرأة، وفي أثناء التحقيق أخبر بأنني ضررا بالجريمة، فقبض علي وحقق معي فاعترفت كذبا لأني لم أعلم شيئا عن هذه الجريمة، فحكم علي بالسجن لمدة 6 أشهر. خرجت بعدها وأنا في شوق أيضا إلى المخدرات. انظروا كيف تستمر، أعوذ بالله، إنها يعني بداية بسيطة لكن انظروا كيف الاستمرار. فمكثت مدة طويلة وأنا أتعاطاها وأعرف كثيرا من البائعين. وصادق أن تعرضت في يوم من الأيام على شخص وكان بعدها من أخص الأصدقاء إلى أن قال حتى قبض علي رجال مكافحة المخدرات. هذه الخطوة يقول أكتبها وأنا خلف القضبان الحديدية، وأطمع أن تكون هذه هي المرة الأخيرة كما أسأل الله أن يتوب علي ويكفر عني سيئاتي، ويقول إنني عازم بإذن الله على أن أفتح صفحة جديدة وأبتعد عن قرناء السوء الذين ينتظرون خروجي، إلى آخره من كلام ذلك المسلم. والصفحة أيها الأحبة ويسلم مجال شر القفص من القفص كبيرة، وأنتم لا تجهلكم هذه القفص من مثل هؤلاء الذين في غيانين في السجون. هذا نبذة عن المسكرات وعن الهروين وغيرها من انواعها من انواع المخدرات، واليكم شعرا قيل ايضا للدخان وغيرها من انواع الملاهي، والتي لعلنا نتكلم شيئا يسيرا عن الدخان. فهذا الشاعر يقول: يا مسلمون وانتم اخواني، حياكم الرحمن بالرضوان، اجدادكم حملوا العقيده بالوضع، فتحوا بلاد الفرس والرومان، حفظوا حدود الله في ايامه وتباعدوا عن طاعه الشيطان. انظر لمن ترك العقيدة واعتبر، انظر لمن ترك العقيدة واعتبر، في مجمع الأخيار والثيران، هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن، نادوا بتحرير الفساد تبرجا فتبرجت للعاهر السكران. أما التلاوة فالقلاب لديهم لعب البلوط وجلسة الدخان، وأكلوا وأكلوا الربا وتسابقوا بكسبه وتسارعوا لمخدر البستان، فاستأهلوا غضب الإله فدجهم بالجوع والتقتيل والبيضان. فلنحذر من الوقوع وقوعهم، إن العقوبة زهرة العصيان. والدخان أيها الأحبة أبتلى به كثير من الناس، أبتلى به كثير من الناس من أهل أو قريب أو صديق أو بعيد، فأتونا وفقها الله، والموجهون والمربون حذروا وأصبحوا وبينوا، ولكن حتى أنه أخذ أمر سامي من الملك حذره الله يمنع التدخين في المؤسسات الحكومية. هذه خطوات طيبة، مبادرات مباركة، ونتمنى حتى أنه أنتم تعرفون في الظروف وغيرها من باب المرافق والمستشفيات أن يمنع التدخين في مثل هذه المرافق. فهذه نعمة من الله جل وعلا، وهي خطوة إلى الحد من هذا الخطر البتاتي. وأنتم تعرفون أيها الأحبة أن الدخان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مدخر ومبدل، ونهانا عن إضاعة المال رحمة بنا وإحسانا إلينا. وذلك قد أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم شرب الدخان وبيعه وشرائه لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والاجتماعية. ومن الذين أفتوا بتحريمه وقد وقع في يدي مطوية له هو سماحة الشيخ الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أفتى بتحريمه وخرجت مطوية فتوى في شر بين الناس. ولكن يا للأسف إن بعض الناس يؤمن بأمر الكتاب ويكفر بالله، يعني ما يشتهيه يأخذ أقوال العلماء فيه، والذي يخالف هواه ويخالف ما تشتهيه نفسه وتمليه عليه هواه يقول لا، في علماء آخرين قالوا كذا وقالوا كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتتبع فقط، ومن تتبع فقط فقد قال العلماء، من تتبع فقط فقد تزلم. ولذلك سماعة الشيخ عبد العزيز وغيره من العلماء، الشيخ عبد الرحمن السعدي قد وقع في يده كتاب مثل هذا الكتاب في تحريم الدخان، وكان العلماء روائي يسمونه سجن جن، وأتى جمع للعلماء بتحريمه لما فيه من الأضرار. والعلماء هو الأضرار أنه دخان لا يسلم ولا يغني من جوع، وأنه مضر بالصحة الغالية وما كان كذلك يحرم استعماله، وأيضا أن الله جل وعلا قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومما لا شك فيه أنه من الخبائث. وأيضا إن إنفاق المال في الدخان إسراف وتبذير وإضاعة للمال، والله لا يحب المسرفين. وأخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأي إضاعة أعظم من إحراقه بالنار. ويا إخواني بالله ويا أيها المدخن، لو رأيت شخصا يحرق نقوده، أخرج نقود من جيبه أو من المحفظة، أخرج نقوده وأحرقها بالنار، إيش نحكم عليه؟ لحكمنا عليه بالجنون، فكيف بإحراق المال والجسم والصحة جميعا؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. وأيضا أنه يفسد القلب ويضعف الصور ويغير اللون للصفرة وخصوصا الأسنان، وايضا يجلب البلغم والسعال والامراض الصدريه، وايضا يولد السلم الرئوي ومرض القلب والموت للسكته القلبيه، وايضا انه مؤثر في استرخاء الاطراف وخيرورتها الى وهن وانتفاخ. او الى ذلك ان الدخان رائحته كريهه كريهه اي والله يا اخوان، يعني مو ربما ان يدخل معها التجاري وتشم برائحه مدخن او رجل قد دخن وقد خرج فتتاذى منها، لانك انت ايها الاخ الحبيب تعودت على الطيب دم العود والورد والبقوم والاطياب الطيبه العطره، لكن هذه الروائح المدخنه الكريهه تبغضها اشد البغض ويتاذى منها المؤمن. فاذا كون رائحته الكريهه تؤذي الناس الذين لا يستعملون، وتؤذي الملائكه الكرام، لان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. وايضا انه مضر بالدين والدنيا والاخره، وايضا انه يشفي الوجوه ويزود الشفاء ويوسخ الاسنان، وايضا انه ان الداعيه الى سوق الدخان يعني الدعايات التي تطلع تقول يعني هي في مقولها تقول اشرب نارا وادفع لي نارا، يعني هؤلاء المروجين ايش يبغون؟ لا يبغون الى الاموال، فذلك يقولون يعني كنايه عن حالهم اشرب نارا وادفع لي نارا. بل ان بعض الدعايات هو انا رايتها لكن ما انتبهت لها، لكن لفتت نظري حتى نعت الاخوان اخبرني عود يعني علبة عود اظن هذه العلبة بصورة علبة دخان، يعني العلبة الموجود فيها هذا الأمر مصورة على صورة علبة دخان، فانظروا كيف الدعاية الى هذا الدخان في هذه الصورة وبهذه الأشكال. وايضا الدعاية الى الدخان دعاية الى الزكاة، وايضا يورث السلم الرئوي وضرب القلب والموت بالسكتة القلبية، وايضا الدخان يفسد الى اخره مما ذكرنا. وايضا قبل ان تكره الدخان يعني لمن جامع الكليه بالدخان قبل ان تكره فكر هل هو حلال او حرام، فكر هل هو نافع او ضار، هل هو طيب او خبيث، فسوف تجده حراما وضارا وخبيثا. وثبت طبيا ان شرب الشيشه يسبب الدرن الرئوي والشيش خطر عظيم، يذهب اليها بعض الشباب ويجلسون فيها ليالي وسهرات، وهذه الشيش والمجالس هي الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى بعدها ما بعدها من خطوات من المسكرات والمخدرات. والله جل وعلا قال إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأيضا أن في شرب الدخان دعوة بالفعل إلى استعمال هذه العادة الضارة في المجتمع، خصوصا يا إخوان خصوصا إذا كان الذين يشربون الدخان قدوة كالآباء والمدرسين. وإذا أدركت أيها المسلم مضار الدخان وتحققت حرمته فعليك أولا كراهته لله جل وعلا وعقد العزم والتصميم على تركه، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الأحبة معاشر المؤمنين، إن الدول الأخرى الآن كأمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول تحال الآن كأمريكا بريطانيا وغيرها من الدول تحال المخدرات تحال المسكرات وهي التي تصنعها وتبقى على ديار المسلمين، بل في عام 1933 يعني قبل تقريبا 60 سنة أنفقت أمريكا 60 مليون دولار للدعاية للمخدرات والمسكرات قبل 60 سنة، فهم أظهروا حتى ظهروا نهاية المنطقات تعالوا شره وخطره، وما زال بعض المسلمين الآن ما زالوا يشعرون في أول الثواب. وأيضا أيها الأحبة بالنسبة للدخان أخبرني بعض الذين سافروا إلى تلك الدول الجراثة وغيرها قالوا مثلا أمريكا هم يمنعون الدخان من الدواء الحكومية، قرار منع الدخان من الدواء الحكومية في أمريكا هذا الأمر، وهناك أيضا يمنعون الدخان في المطاعم ويمنعون الدخان عبر الطائرات سواء كانت طائرات داخلية أو خارجية، وكذلك في المستشفيات، ويحرصون على علاج المرضى سواء كان مرض مسكرات المخدرات او سواء كان مرض الدخان، يعني يخصصون المستشفيات لعلاج هذه الامراض وهذه الاوبئة. وكذلك انهم منعوا الدعاية للدخان وغيره من المخدرات، فهم على كفرهم وان فعلوا ذلك وان اجتهدوا في ذلك الا ان عندنا شيء فعلا، نحن عندنا للناس ويرجع للناس، هم ليست عندهم طموح تحدثهم عن فعلهم المنكر، لكن نحن اهل الاسلام اذا كنا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم يرتدع ذلك العاصي والمجرم خوفا من الله جل وعلا، خوفا من الله وليس رقابه او خوفا من احد من الناس. والله جل وعلا يقول افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ولعلنا في الختام ايها الاحبه اذكر او نقف وقفه ثانيه مع هذه المخدرات والدخان، وهي الوقفه مع الاسباب. ما هي الاسباب؟ يعني سوف انا اذكر لكم بعض النقاط على العجال من الاسباب. الصحبه السيئه، الصحبه السيئه يا اخواني، يا اخواني الصحبه السيئه احذروا، احذروا وحذروا ابنائكم من صحبه الاشرار. وبعض الناس يفهم ان الصحبه هم بيت ولا عم ولا خالد ولا فهد ولا سعد ولا فلان من الناس. لا، هناك الان اصحاب وجلساء غير هؤلاء البشر، ان هناك جلساء وخلطاء في الاجهزه. بعض الرجال يقول انا محافظ على ولدي، انا ولدي حافظت عليه، لا يخرج من البيت ابدا، لكن انظروا الى اقمار وضع عنده بالبيت، الاقمار الصناعيه، الاقمار هذه التي تجوز التي تجلب الصور الفاتنه، بل تجلب افلام، هذه الافلام يدار بها الفلوس، يدار بها الفلوس والخمور، ويرى هذا الطفل او هذا الشاب او تلك البنت ان الذي اعطى مخدرات في افلام من شباب او شابات يحسون بنجوه والجياح، فيتمنى هذا الولد انه يصل الى هذا الكهف، ويتمنى هذه البنت ان تصل الى هذا الكهف. ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني احضر ان تجلب الى بيتك هذه الصور وهذه الشاشات الملونه التي تعلم الدعايه في هذه الامور المنكره. ايضا بعد الصحبه السيئه العزله، الانسان يعتذر الناس ولا يخالف، لا، مو اولادك ان يخالف الخالقين ويجالس الخير والصلاه محاضرات وندوات يستفيد ويتعلم تحب الملائكه وتخشى الرحمه وتنزل عليه السكينه. وايضا من الاسباب المحيط والمجتمع، ولعلي ألفت نظر إخواني وفقهم الله إلى قضية المحيط بالمجتمع. ربما يكون المجتمع الذي أنت فيه سيء، أو يكون في أبنائك سيء، فلتك نفسك ولتك ابنك من هذا المحيط إلى محيط طيب صالح. بعض الناس يقول لا خلاص، كان الذي يمشي مع بني عمومته، أي يمشي من بني عمومة تمشي بالمخدرات، يمشي من بني عمومة من طعام الدخان، السيء سيء سواء كان قريبا او بعيدا. فلذلك نحذر من المحيط والمجتمع، فليكن محيطنا ومجتمعنا مجتمع صالح، ولتكن البيوت ايضا بيوت صالحه عاجره بذكر الله بالقران بالاحاديث النبويه والمحاضرات والندوات. اعمر ذلك طاعه الله، خل اجتماع البيت خليه محل يدور فيه ذكر الله جل وعلا. باب البيوت مهجور فيها الذكر، ما تسمع الا الغالي والمغني والصادق والصادقه واللاقب واللاقبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وايضا من الاسباب السفر الى الخارج، ولعل كلمه السفر الى الخارج هي في بذاتها تعني وتحمل كلاما كثيرا. وايضا من الاسباب محاوله قتل الفراغ، بعض الناس يحس بفراغ، يحس بالفراغ، لذلك يريد ان يكسر هذا الفراغ بمثل هذه الامور المحرمه. وايضا من الأسباب الهروب من الأزمات، الهروب ليه؟ من الأزمات، مثلا تأتي مصيبة بولدك، يفقد ولدك وليس قد انت وليس حال السيارة، أو أنت يكسر بماله يهلك ماله كله، فلا يتحمل الصدمة لأن ما عنده رصيد من الإيمان، لأن لو كان عنده رصيد من الإيمان قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والمؤمن كان جبلا يتحمل المصائب ويثبت ويعلم أن كل شيء من قضاء الله وقدره، ويعلم انه في قلبه خير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمه رحمه الله، هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله غير الله ويسلم. ولذلك اصحاب المخدرات والمسكرات والدخان غالبا هم يقول لنفسك عن انفسها، ما يستطيعون مواجهه الحياه لرصيد الايماني في قلوبهم. المؤمن يتحمل ويثبت ثبوت الجبال الراسيات عند الرحم والمصائب. هذه اسباب الاسباب، ولعل هناك اسباب كثيره، فلعلها ما ذكرت فيه الفرج والكفايه، وأما العلاج فلعلي أذكر أيضا بعض قضايا العلاج. أولا الخوف من الله جل وعلا. الخوف من الله جل وعلا ليس الخوف من المخلوق، ليس الخوف من السجن اللي تسكن يا صاحب المقدرات والمسكرات، لا، بل يكون في قلبك خوف من الواحد الأحد جبار السماوات والأرض الذي إن شاء عاقبك على ذنبك وإن شاء أخرك لا والسبب لا يشبه إلى ذلك. فعندي أن يكون في القلب خوف من الله الواحد الأحد، خشية الله، الخوف من الله جل وعلا، الخوف أن تموت وفي يدك كأس الخمر، الخوف أن تموت وفي يدك الإشارة. نعم، إن أناسا قد ماتوا بسبب هذه أخرى الأجهزة في الحلوين وغيرها، كان سبب وفاتهم المخدر والمسكر، وبعضهم جاء سلمية في حال السيارة والسيارة في يده، وبعضهم أبناءه يقولون يا أبنائي، أبناءه يقولون لأبيهم مدمن الدخان يا أبناء أنا جراح موت قل لا إله إلا الله، فيقول يا أبنائي أعطوني السيارة أعطوني السيارة أعطوني الدخان، فكيف أخلى بهذه المعصية والذنب؟ الحفظ الخواتيم اجعل وحاول واحرص انه اذا كتبت النبيه وان تقول لا اله الا الله والذي لا تدعو نقول اللهم لا تتوفانا الا على طاعه، اللهم لا تتوفانا الا على عباده خالصه لوجهك الكريم. اذا الخوف من الله. ثانيا ترك الصحبه واستبدالها، ترك الصحبه السيئه استبدالها بصحبه الاخيار. وانتم تعرفون الصحبه التي قتل فيها الرجل الذي قتل 100 قتل 99 فجاء الى العاشر قال هل من نوبه؟ قال لا، فقتله فكمل به 100 ثم اتى الى عاشر فقال هل من نوبه؟ قال نعم، ومن يمنعك الى الله؟ الله اكبر، انظر الى العلم، فرق بين العابد والعالم. العابد يبكي الخلف بما قال الله وقال رسوله ويعطي الله على مصيره، فقال العالم ومن يمنعك الى الله؟ ولكن اذهب من هذه البلاد الى البلاد الفلانيه فان فيها اناسا يعبدون الله جل وعلا. فذهب اليها ثم بعد ذلك اخذ الله انفاسه بالطريق فتنازعت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فقال الله جل وعلا قيسوا بين البلدين فوجدوه اقرب الى البلد الصالحه بشبر فاخذته ملائكه الرحمه لانه اقبل تائبا راجعا الى الله وترك الوقف الاجتماعي الذي عيش كان وقف فساد الى ثلاثاء من الاخيار والصالحين. وايضا من العلاج ترك السفر الى الخارج. بعض الشباب هداهم الله، ليس بمساله مساله الشباب الان او مساله الرجال، بعض من وصل الحج يا اخواني الى بعض النساء اذا جاء في الاجازات تجد النساء يسافرن الى الخارج معهن السائل، ولا حول ولا قوه الا بالله، وفي تلك البلاد حج ولا حرج عما يمكن العيش ويكره القران. اذا ترك السفر الى بلاد الكفر والدعاره، وايضا محاولة سر الفراغ بما يبين. إن الفراغ والمال والجدة مكتبة للمرء أي مفسدة. إن الفراغ والمال والجدة مكتبة للمرء أي مفسدة. فساد. إن الحمد لله إذا كان عند الفراغ أبي نعمة الله جل وعلا والمؤمن ليس عنده فراغ. إنما إذا كنت عند في وقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قضيت هذا الوقت فيما ينفعك. فإذا سر الفراغ في أي عمل. لا أعمال خير أو شغل من أمور الدنيا تكتب فيها رزقا. ثم بعد ذلك العلاج الدعاء وصدق النية. الدعاء الإخوان، دعاء الوالدة لولدها، دعاء الوالد لولده، دعاء الزوجة لزوجها المدمن. نعم، هناك زوجات يؤذي يكون بكاء سكالة وتتألم وتتحسر وتقطع أوراقها لأن زوجها المدمن، إما في ملاهي السجون وإلا مع الأشرار. وهنا هناك أمهات يتقطعن حسرة على أبنائهن إلى غير ذلك أيها الأحبة. فلذلك الدعاء. وأنت يا أخي المسلم أيضا تدعو لنفسك، وإذا سألك عبادي عني، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه، فأنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عليك بالدعاء، والدعاء سلاح. عز الله جل وعلا أن يوافق بابا مفتوحا فيستجيب الله لك، أو يستجيب لتلك المرأة أو لذلك الأب أو لتلك الأم أو لأقول والسر والعوام بسبب ان اباه يستعمل مخدرات المسكرات. ولربما لو استعرضنا شيئا من الذكريات لكل واحد منهم عرف شيئا من ذلك. فلذلك ايها الاحبه الدعاء اتهزأ بالدعاء وتذكريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامل انقضاء. اما يجيب المضطر اذا دعاه من هو يا اخواني؟ ان بعد الشباب اخذوا الشراب والمخدرات والدخان تتقطع قلوبهم عندهم ان يتركوها يتحذرون يتمنون اليوم الذين يطلعون عن هذه الماده المخدره او هذه الماده المخدره. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. وأيضا عليك أخي المدمن أو من أريد بالدخان أن تحرق على علاجك أيضا صحيا في المستشفيات. هناك مسجد الأمل وهناك بعض المستشفيات وبعض العيادات الخاصة بالدخان وغيرها حاول أن يعني تحرق على مثل هذه الأمور لعلاج نفسك. فنأتي إلى وقفة مع دور المجتمع ضد هذه الشروط. أولا دور الأب في منزله، لابد أن يكون الأب في منزل الزوج، وأيضا دور الأم في منزلها. الأم مدرسة إذا أحدثها أحدثت شعبا طيب الأعراق. الأم أيضا لها دور في تربية النفس وتربية الأولاد. ويا إخوان يا أحبابي بالله لا بد أن نقاخر لا بد أن نقاخر أولادنا مثل هذه الشروط سواء كان مخدرات أو السيارات أو ملهيات أو أصحاب السوء. لا بد أن نعطيهم لقاح ضد هذه الأمراض كما نعطي أولادنا لقاح في الكبد وضد الأمراض والأوبئة. فكذلك نعلم أبنائنا ونحصنهم ونعلمهم وهم صغار أن هذا خطأ، أن هذا لا يجوز، أن هذا حرام، أن هذا واقع، وأن هذا يقتل، وأن ربما تجد يا بني ولدا يفعل كذا فهذا حرام، وربما تجدين يا بنيتي جنسا تستخدم كذا أو تحمل صورة أو تسمع أغنية أو تحمل فيلما فهذا يا بنيتي حرام، هذا لا يجوز. لابد أن نحصن أبنائنا ونعلمهم وهم صغار أن هذا حلال وأن هذا حرام. لأن الشر قد عمنا وقد تلأت الجحوش هذه التي أجدت الاستقبال تظهر الجيوش أشياء اللي في الخارج من حتى لو أن أسرى غريب في الخارج في الحين في الخارج الثاني على طريقة الساكن اللي يعرف في مسالح أمريكا يعرف عندنا أخذ أمر أجد الاستقبال من الجحوش التي تستقبل الإذاعات. لذلك نحذر أيها الأحبة ونعلم أبنائنا ونحذرهم بها. هنا إلى دور الأم، دور الأب، دور الأم، ودور الخطيب، خطيب المسجد، إمام الجامع، إمام المسجد له دور في التحذير من هذا، وأيضا دور المعلم في مدرسته والمعلمة في مدرستها، ودور الموجهين والمربين ومدرسي الجامعات، ودور ولاة الأمور، ودور العلماء والدعاة إلى غير ذلك من الأدوار، وهناك دور هو دور وسائل الإعلام، وأجهزة الإعلام. دورها كبير جدا في التحذير من هذه الأخطار. ولله الحمد والمنة أن وسائل الإعلام عندنا من قول الله جل وعلا وفقهم الله لما هي خير وصلاح أنهم حريصين على بث الوعي ببيان خطر المخدرات والسكران. وربما تعرض أو تعرض أشياء من ذلك كثير يتوجه تنبيه المسلمين عن ذلك. فهذا هو مطلوب بل نحتاج إلى المزيد من تحذير أبنائنا أبناء جلدتنا من هذا الخطر. وأنتهي عند هذا أيها الأحبة، ولعلي في ختام هذه المحاضرة واعذروني إن كنت قد أخذت عليكم، فعل الله جل وعلا أن يجعلها لميزان حسناتي وميزان حسناتكم. أقول أيها الأحبة في نهاية هذه المحاضرة أوجه رسالة، أوجه رسالة هي موجهة لكل ملحد وإن كانت تحمل في طياتها أو في معانيها من بعيد أو قريب أيضا يستخدم المخدرات والمسكرات، إلا أني خصصتها لكل مدخن لأن غالبا المدخنين هم قريبون منا وأيضا هم بأنفسهم يريدون خلاصا من هذا الدخان يتألمون وهو يظهر تجارة يتألم يتقطع قلبه عله أن يتركها. فلذلك وجهت رسالة له وهذه رسالة أوجهها من قلب إلى إخواني لعلهم أن يفتحون قلوبهم أيضا، وهي على أن نجد أذنا صاغية وقلوبا واهية. رسالة إلى مدحي عزيز المدحي، إليك يا أخي الحبيب يا من ابتليت بهذا الابتلاء، إليك أرسل هذه الكلمات عندها تكون اتهام خير تقترب فؤادك قبل أن تراها عينيك وتسمع صوتها أذنيك. أخي المدحي، والله إني لا أعلم أنك تحمل بين جنباتك قلبا أبيضا ناصعا يؤمن بالله ويخافه ويرجوه، وإني لا أعلم أنك قلبا وعقلا قد لا يملكه غيرك من الذين عصموا من بلواك. فيا أخي الحبيب، إني أعلم أن ما هو الابتلاء قد ابتليت به وليس الإصرار منك على المعصية أو الإعراض منك عن منهج الله والعياذ بالله من ذلك، فإنك فيك أرضاه قريب في توبتك من الله جل وعلا. فيا أخي المدحي، والله لقد علمت أنك تنفق من مالك في سبيل الله ما لا ينفقه غيرك، ولك من الطاعات والقربات الكثير، وإني لا أعلم يا أخي الحبيب أنك تتحسر على كل يوم بل على كل ساعة تمر عليك وأنت بهذا الحال، فهل تستسلم للحسرة والندم أم ماذا؟ أخي المدحن، لقد علمت يا أخي أنك منذ زمن وأنت تخوض معركة حامية وطيب، ولكن مع من؟ مع حكم حقير ضعيف دليل إنه التجارة، فهل ترفع لها الراية البيضاء وتسلم لها نفسك بعد أن ألقفت في غيائيس معصية؟ لا وأنت لا، فلا أظنك أنك تفكر يوما بهذا. فيا أخي، لقد علمت أنك تموت حسرة وأنت ترفع تجارتك إلى فيه، وأبناؤك حولك ينظرون إليك، أبناؤك ينظرون إليك، ولربما أخواتك ولربما أمك ولربما أباك ينظر إليك وأنت ترفع تجارتك إلى فيه، وأبناؤك حولك ينظرون، ولكن لماذا الألم والحسرة التي تجدها في قلبك؟ لأنهم يوما لا بد أن يكون ذلك، سيخلدونك صغارا كانوا أو كبارا، ولكن من سيخلدون؟ سيخلدون قدوتهم ومثلهم الكبير والدهم، وهل هناك في نظرهم أفضل من والدهم؟ فيا إحساس المدخن، نظرة حانية إلى أمك التي أرضعت لك صغيرا وحنيت عليك وعطفت عليك كثيرا، ألا تنتبه إلى أمك التي علمت أنك تدخن وأحست بذلك وهي تتعذب من أجلك بسبب هذا البلاء؟ نعم، كم من أمة، كم من أم تبكي على مصاب ولدها، نعم إنها تتعذب لأنها ترى سبب تكسبها وهو يدخل ثم الدعاء إلى اسمه بعد أن حرصت على إطعامه صغيرا وإرضاعه من صبيها الطاهر عندما كان رضيعا ومعالجته مريضا، فتراك بعد أن كبرت وكأنك تهتم بمعولك أقفل تجارتك كل ما بلته وضحت من أجله أمك. فيا رئيس المدخن، ألا ترحم هذا الوالد الذي سقي وسعد من أجلك ومن أجل جمع المال ليصرفه عليك على جسدك على ما على مأكلك ومشربك وملبسك حتى إذا كبرت راك تبعثر مالك من أجل الحصول على السجائر؟ ألا تشفق عليه وأنت ترفع تجارتك إلى بيت ليحترق بذلك فؤاده قبل أن تحرق هي فؤادك؟ فيا أخي الحبيب، أخي الزوج المدخن، أما حان الوقت أن تنتبه إلى تلك الزوجة التي ظهرت على تلك الرائحة من بيت؟ أما حان أن تبدل حالها إلى حال أحسن منها؟ نعم زوجتك التي تتجمل لك بأجمل العقول وأعدلها، حتى إذا أتيت إليها وجدت منك عكس ذلك، وجدت ما تتميز له نفسها ويتكدر له قفوها، فالرحمة الرحمة لهذه الزوجة المسكينة الأخيرة بين يديك. فيا أخي الحبيب، قد تتساءل وتقول إذا ما الحل؟ إن الحل بسيط جدا، إن الحل بيديك، فضع يدك في يدي ليسير قدما إلى طريق النجاة حتى لا نهتدي إليه. فكمل عن فاعليك يا أخي، وابدأ أولى خطواتك. فما هي أول خطوة؟ دعني يا أخي أرشدك إلى الخطوة الأولى إلى طريق النجاة. الخطوة الأولى إنها الدعاء، نعم الدعاء جر إلى الله لكف الضائعة تشتكي إلى الله، فإن الملاك يبلغه الدعاء، فلا تحرم نفسك الدعاء، تضرع إلى مولاك بالثلث الأخير من الليل أن يفك أثرك من هذا العدو الفاسد، فوالله لن يضيعك الله أبدا إن شاء الله، تضرع إليه أن يعصمك وينجيك وينقلك إلى بر الأمان، فسدد لله جوالا كريما. الخطوة الثانية ومعشرة، إن كنت يا أخي قد أفضت عليك فإنها العزيمة والإصرار على مفارقة الخبيث الذي أنهك جسمك والذي أنهك جسمك وقواك وأذهب نورك وبهاك، وحد حذاري حذاري من اليأس فهو آفة العزيمة. واجعل نصب عينيك قول الغفور، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا تنس يا أخي أن تستشعر ما أعده الله لك عندما يمن عليك بالتوبة. نعم لقد وعدك الجواب الكريم أن يبدل سيئاتك وما مضى من خطيئاتك إلى حسنات، فعندها هنيئا لك ثم هنيئا. ولكني أخشى يا أخي المدخن أن تكون ممن يرقن إلى الخصوص والاستسلام وهو ينتظر اليوم الذي يقع فيه، ولكن أما سمعت قول الشاعر الحكيم ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابس. وختاما يا أخي الحديث أود أن أخبرك أنني ووالديك وأولادك وزوجتك وجميع عائلتك وجميع أحبابك في محطة الانتظار. نعم ننتظر البشرى تشرف آذاننا وترق لها قلوبنا وترد لها أبداننا عندما نبشر بإقلاع الإسلام عن هذه البلوى. لنهنئك ونهنئ أنفسنا بهذا الانتصار العظيم على النفس، لنقول لك هنيئا هنيئا لك الانتصار، هنيئا لك التوبة والرجعة إلى الله. فهل نسمع ذلك قريبا؟ نرجو ذلك ونتمنى. أخوك المحب المشرف عليك. وأيها الأحبة، هذه رسالة وجواب لكل مدخن عندها أن تجد قدرا واعيا، وأسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يهدينا قبل ذلك وأن يهدي شباب المسلمين أجمعين. وهناك رسالة أيضا وجهتها إلى المرأة المبتلاة، المرأة المبتلاة بزوج يشرب الخمر أو بأخ يشرب الخمر أو بولد يشرب الخمر أو بولد يشرب الدخان أو أخ يشرب الدخان أو أب يشرب الدخان، ولكن في ضيق الوقت أرجوها إلى إن شاء الله محاضرة أخرى في مثل هذا الموضوع. فأسأل الله مني وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول من يتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عن هذه الأمة بلاء المسكرات والمخدرات والدخان. اللهم ارض عن هذه الأمة بلاء المسكرات والمخدرات والمخدرات والدخان. اللهم ارحم العقول التي ذهبت، اللهم ارحم الأجساد التي سقمت. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا البلاء وأن يزول هذا العناء. نسألك اللهم أن توفق من تسبب في إزالته وأن تقبل من تسبب في نشره. اللهم من تسبب في نشره، اللهم من تسبب في ترويج المخدرات وغيرها من المسكرات، اللهم اقبل على سمعه وبصره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز إخواننا السائرين، اللهم يا أرحم الراحمين أعز إخواننا السائرين على توبتهم، اللهم أعزهم على ترك الدخان والشيش والمسكرات والمخدرات، اللهم أعزهم على ترك الآثام برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم وإنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ العلماء، اللهم احفظ الدعاة، اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان وزمان. اللهم احفظهم بحفظك واحفظهم برعايتك. اللهم ولا حي ولا قيوم اهد ولاة المسلمين الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من القول السديد والعمل الرشيد. اللهم يا حي يا قيوم وخذ بايديهم الى محاربه الفساد في بلادهم. اللهم وخذ بايديهم الى محاربه المسكرات والمخدرات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اقول ما سمعتم والله اعلم واحكم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.